أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين إن شاء الله تعالى في رجب الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد ثلة من المجاهدين الأبرار الذين آمنوا بالخط الحسيني الأصيل صلوات الله وسلامه عليه، ووفوا بما عاهدوا الله عليه على يد أعدى أعداء الله وأعداء الأنبياء. وهذا هو المتوقع من أناس يمهدون ويوطئون إن شاء الله للمهدي دولته. الله سبحانه وتعالى هو الكفيل بأن ينمي ويثمر هذه الدماء الزكية وينبتها نباتا حسنا، لأنها إذا وقعت وقعت بيد الله عز وجل ونمت وترعرعت. هذه عادتنا وهذه كرامتنا إن شاء الله. نتوجه إلى إمام زماننا بقية الله الأعظم بأحر التعازي والتبريكات، وإلى حامل رايته ونائبه الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى قيادة المقاومة الغراء، وإلى أمينها العام حفظه الله تعالى ورعاه. ونعود إلى محل البحث. وصلنا في المقام 13 إلى المقام في الموقف 13 إلى المقام الثاني، حيث ثبت في المقام الأول أنه ليس في دليل حجية خبر الواحد قصور في العموم والشمول. لما لو كان خبر الواحد على خلاف عموم أو إطلاق قرآني أو دليل قطعي؟ في المقام الثاني قد يدعى وجود مانع يمنع من إتمام هذا المقتضي الموجود، وهذا المانع قد يدعى على مستوى قاعدة وقد يدعى على مستوى دليل خاص. أما على مستوى القاعدة فهنالك طريقان للاستدلال. الطريق الأول القول بأن خبر الواحد إذا خالف عموما أو إطلاقا قرآنيا فإن المخالفة في الحقيقة هي بين دليل قطعي ودليل ظني. ومن الواضح أن الدليل الظني الصدور لا يصمد أمام الدليل القطعي، ذلك أن القطعي حجيته ذاتية كما هو واضح. هذا النمط من الاستدلال يحتاج إلى شرح، وخلاصة شرحه حتى يتم استدلالا قبل مناقشته وربما يتضح من الشرح وجه الإشكال أساساً. فيه هو أن التنافي تنافي بين دلالتين، إحداهما دلالة العام أو المطلق القرآني، والأخرى دلالة الخبر الذي هو من أخبار الآحاد. ولا يخفى أن هذا التخالف والتنافي بين الدلالتين قد تكون الدلالة القطعية فيه كما هي العادة في طرف الخاص وليس في طرف العام، إذ لا ملازمة كما هو الغالب بين كون الدليل قطعيا على مستوى الإسناد وبين كونه قطعيا على مستوى الدلالة. كما أنه لا ملازمة بين كون الدليل ظنيا على مستوى الإسناد وبين كونه ظنيا على مستوى الدلالة، فلا بد وأن يكون مراد المستدل في المقام منافاة الدليل القطعي سندان من طرف القرآن الكريم أو السنة القطعية للدليل أو بالدليل الظني على مستوى الصدور وعلى مستوى السند، وهذا هو المراد بلا شك. فيقال بأن الدليل الظني سندان لا يعارض لا يقاوم الدليل القطعي سندان، إذ ذاك مقطوع الصدور من الشارع وهذا مظنون الصدور، وإن قام دليل على حجيته لكن حجيته لا تقلبه وجدانا عما هو عليه من كونه ظني الصدور. هذا هو شرح الاستدلال. هذا الاستدلال بهذا القدر بهذا البيان واضح الإشكال، إذ من الوضوح بمكان أن التنافي، وسيأتي شرح هذا الأمر بشكل جلي في بحثين التعادل والترجيح أو الترجيح، من الوضوح بمكان أن التنافي الذي مركزه بالذات عالم الدلالة لا ينتقل منه إلى السند ولا يسري التنافي إلى السند ما دام هنالك مجال لحجية السند كما هو واضح، وإنما يسري التنافي فيما لو كان علاج الأمر على مستوى الدلالة غير ممكن مع حفظ حجية السند. ذلك أن السريان من عالم الدلالة على مستوى التنافي إلى عالم السند يحتاج إلى دليل إما لفظي وإما لبي، ففي حالات يلزم منها كما في التعارض بين خبرين ظنيي الصدور سقوط دليل حجية السند في المورد، إذ يصبح التعبد به لغويا، يقال إن دليل السند بذاته شامل للرواية الأولى مثلا، وحيث إن هنالك رواية أقوى منها أو دليل قطعي ينافيها ويعارضها بالتباين فيسقطها عن الحجية، يصبح التعبد بالسند لغويا، فلا يمكن شمول دليل التعبد بالسند لرواية لا تنتهي إلى حجية في مقام العمل. هذه هي النكتة الواضحة والمعتمدة مدرسيا للقول بسريان التنافي من عالم الدلالة إلى عالم السند. إذا جئنا إلى محل الكلام، من الواضح أن الدليلين إذا عرضا على العرف وكان أحدهما عاما والآخر خاصا لا يفهم العرف منهما، إلا أن الخاصة أو المقيدة قرينة أعدها المتكلم إعدادا متعارفا عند أبناء المحاورة لبيان مراده الجدي من العموم، وأنه ليس العموم بعرضه العريض أو من الشمول، وأنه ليس هو المراد كما كان يظهر من الدليل الأول. ومن هنا لا يتردد العرف في الجمع بين الكلامين، لأنهما كلامان لمتكلم واحد حكيم، مش إلا حكيمنا عز وجل وشارحنا الأقدس، مطلق إنسان حكيم من أبناء المحاورة، خصوصا في باب المشرع. واضح أن المشرع لابد أن يكون حكيم على القاعدة. من هنا فإن العرف يعالج التنافي بين الدليلين على مستوى الدلالة، ومع المعالجة على مستوى الدلالة يبقى سند الخاص حجة، لأن النتيجة حسمت في مورد المنافاة لصالحه، وحجيته سالمة بالكامل. وعلى مستوى العام أيضا يبقى حجة، ذلك أن العرف وإن رأى منافاة بدوية لكنها منافاة غير مستقرة، بل المخرج منها هو اعتقاد عقلائية الحكيم المشرع المتكلم واعتماده أسلوبا يعتمده أبناء العرف لنكتته، ودليله العام وإن لم يبق على عمومه لكنه سالمت دلالته حجية في غالبها، إذا التخصيص لا يكون كثيرا ولا أكثريا كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فهذا التخصيص المفروض أنه ليس من سنخ التخصيص القبيح. طبعا بيبقى التساؤل، مش هون محل بحثه، انه ليش بيعتمد الشارع في استدلالاته في كلماته اسلوب التعميم ثم التخصيص، كما انه لماذا يعتمد شارعنا كثيرا الاعتماد على المخصصات المنفصلة، وهذا بحثناها في بداية الابحاث. وهنا تساؤل ثالث كمان، أنه لماذا يعتمد كثيرا على المخصصات المنفصلة بعد حضور وقت العمل بالعمومات والمطلقات، والذي سلم عند العقلاء أنه من القبائح، إذ يقبح التخصيص يقال بعد حضور وقت العمل، وربما أضأنا عليه إن شاء الله في الموقف القادم. على هذا الأساس يتضح أنه في باب التخصيص والتقييد والحكومة، باب الجمع العرفي، لا يسري التنافي من الدلالة إلى السند. إن لم يسري التنافي من الدلالة إلى السند فمن الوضوح بمكان أن المنافاة بين دليل ظني الصدور مع دليل قطعي الصدور لا مانع منها، ما دام مركز المنافاة ليست جهة الظنية وجهة القطعية المرتبطة بالسند. وهذا هو الحل الحقيقي لهذه الإشكالية أو لهذه المنافاة، ولا يصغى حقيقة يعني إلى ما هو موجود في كلمات بعض المحققين من الأعاضل، من أنه لا منافاة هنا، إذا كان مرادهم لا منافاة بين الدلالتين هذا خلاف الوجدان، من الواضح أن التعميم ينافي التخصيص. وإن كان المراد عدم المنافاة في نهاية المطاف، يعني هي منافاة تحل ليست منافات باقية مستقرة مستمرة غير قابلة للحل إلا بالإسقاط عن الحجية، فلا بأس. لكن ظاهر كلماته هو الأول، ولا شك أن مرادهم من هذا ليس إنكار المنافات البدوية، إذ هذا لا يذكره ذو مسك كما هو واضح، بل المراد إنكار المنافات بالحمل الشائع الصناعي، يعني المنافات المستمرة المستقرة على خلاف الاصطلاح هذا التعبير حمل الشائع. وعلى هذا الأساس فلا منازعة في التعبير. نعم، حاولت مدرسة المحقق النائلي رضوان الله عليه أن تجر المنافات، وأنا ما بدي أبحث بها الموضوع بس بدي أضوي عليه لأنه ما إله داعي أصلا، لا نحتاجه ولا ينفعنا، أن تجر المنافات إلى كونها منافات بين دليلين قطعيين مش بين دليلين ظنيين، بين دليل ظني ودليل قطعي، مش طبور هذه الدليلين ظنيين، بين دليل ظني ودليل قطعي. كيف؟ قالوا بأن دليل حجية السند دليل قطعي، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام دليل قطعي، أو الإجماع عند من قال بحجيته من باب الإجماع وإن لم يتم دليلا دليل قطعي. ودليل حجية الكتاب دليل قطعي أيضا بلا شك ولا ريب. فقطعية دليل حجية السند تصبح هي مركز المنافاة مع دليل حجية القرآن الكريم، يعني قطعي الصدور، فهو القطع ما بدنا دليل خاص هناك، طبعا إلا على قول من ينكر تواتر القرآن الكريم، وهذا كلام شاذ لا يعذر به في مقام. جيد، على هذا الأساس يقال بأن المنافاة بين دليل حجية السند اللي هو قطعي، يعني السيرة العقلية قطعية، وحجية الصدور في القرآن اللي هو قطعي، تنافي بين دليل قطعي مع دليل قطعي، والنسبة بينهما وإن كانت العموم والخصوص من وجه، إذ هنالك دلالات قرآنية ليس على منافاتها أخبار، وهنالك أخبار ليست تخصيصات ولا تقييدات لدلالات قرآنية، وهنالك دلالات قرآنية وأخبار أحد تتنافى بنحو العموم والخصوص المطلق، وهي مادة الالتقاء. وإن كانت المنافاة بنحو العموم والخصوص من وجه، لكن النتيجة لابد وأن تكون لصالح الدليل الدال على حجية خبر الواحد، لماذا؟ لأننا نعلم بصدور معظم الأخبار أو كثير منها وهي على خلافها عمومات أو إطلاقات قرآنية، وهذا الكلام الأخير وإن لم يرتضه السيد الخوئي رضوان الله عليه وتقدم شرحه في الدرس السابق، لأن أصل الكلام لصاحب الكفاية وانتصرنا نحن لصاحب الكفاية، لكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذكر بأن معقد سيرة الأصحاب التي هي الدليل القطعي لا شك ولا ريب أن مورد عملهم كثير في كثير منه أخبار هي تقييدات لعمومات ومطلقات، بحيث لو لم تكن هذه الأخبار حجة لكثر البيان ولكثر السؤال، مع أن المقطوع والعكس. عموما لسنا بحاجة لهذا الوجه النائيني يا أخوان بلا شك ولا ريب، لأن هذا الواجب فرع سريان التنافي والتعرض إلى السند. ولا شك ولا ريب أن التنافي الذي يحل على مستوى الجمع العرفي والقرينية الدلالية لا يسري إلى السند ليضيق الأمر بنا إلى مثل هذه البيانات، ونكتفي بهذا القدر في هذا. الطريق الثاني على مستوى القاعدة أن يدعى أنه لو جاز تخصيص عموم أو إطلاق الكتاب بأخبار الآحاد لجاز نسخه بها، يعني نسخ الكتاب بأخبار الآحاد. والثاني باطل فالأول مثله. وجه الملازمة أنهما من واد واحد، إذ كما أنه يمكن رفع الدلالة القرآنية تخصيصا بدليل حجية السند، يمكن رفع الحكم القرآني من أساسه أزمانيا، لأن النسخ هذا معنى أن الدليل بتمامه حجة إلى أمد معين على خلاف ظاهره بدلالة الدليل الناسخ، وهو تخصيص أزماني في الحقيقة، إذ يرفعه من حينه فصاعدا من أساسه، بينما التخصيص يرفع بعض من اللولي من الأول أفراد أو أحوال. جيد، على هذا الأساس هما من واد واحد، مش قياس هذا يا إخوان. يعني دليل حجية السند يشمل خبر الواحد الثقة سواء كان مخصص أو كان ناسخ في حد نفسه، والتخصيص والنسخ كلاهما تقييد. النسخ تقييد أزماني، والتخصيص تقييد أفراد أو أحوال، فالنتيجة واحدة. فبطلان نسخ الكتاب بخبر الواحد يفضي إلى بطلان التخصيص بخبر الواحد. جواب هذا الكلام يا أخوان أننا على مستوى القاعدة نسلم بهذا الشيء، لكن النتيجة بالعكس، إذ لا شك ولا ريب في أنه على مستوى الصناعة والدليل فإن الأدلة تنهض بحجية خبر الواحد نسخا وتخصيصا معا، مش العكس. غاية الآن أن من المقطوع به عدم وقوع النسخ لأحكام قرآنية في دائرة السنة المطهرة. ما تجلى في كلمات جملة بأنه إجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وإلا ثبوتا لا توجد مشكلة في التقييد الأزماني أو التخصيص الأزماني للأدلة القرآنية. هذا على مستوى القاعدة. على مستوى الدليل الخاص يا أخوان، قلنا في بداية البحث على مستوى القاعدة هناك طريقان يذكران، وعلى مستوى الدليل الخاص قد يدعى وجود دليل خاص ينفي حجية خبر الواحد على خلاف عموم أو إطلاق قرآني. هذا الدليل الخاص ليس شيئا سوى ما سيأتي بحثه في مبحث تعارض الأدلة الشرعية، إذ يدعى هناك وجود رواية دلت على عدم حجية ما خالف الكتاب، ما خالف كتاب ربنا لم نقله هو زخرفون اضرب به عرض الجدار، أو خذ بما وافق الكتاب وخالف العامة، أو إلى آخره من هذه الألسنة. وهذه الروايات البحث فيها طويل الذيل كما هو واضح، وهي على طوائف. الواضح منها أربعة طوائف هناك، وأصرحها دلالتان ومدلولا الروايات التي وصفت بالمخالف بالزخرف يرحمكم الله، أو أنه يضرب به عرض الجدار، أو أنه لم نقله، لغة التحاشي. من الواضح جدا يعني أن هذه الروايات بعضها روايات علاج، بعضها روايات عرض، بعضها روايات طرح، ها؟ وبعضها ورد بلغة ولم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله. هذه سيأتي بحثها مفصلا، لكن المسلم في محله يا إخوان أن مثل هذه الروايات بعضها وارد في ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، وهي على الخلاف أدل، إذ تدل على أن المخالف في حد نفسه حج لولا منافاته بنحو التباين أو العموم من خصوص من وجه لرواية أخرى، كما هو مضمون مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة. ومر لا واضح في لغة التحاشي، وهذا من المقطوع به أنه لا يراد منه المخالفة بالعموم والخصوص بعد شيوع المخالفة بالعموم والخصوص في الروايات وشيوع العمل بما كان مخالفا بهذا النحو من أنحاء المخالفة، فيشكل هذا قرينة قطعية على أن المراد من المخالفة السنة أو الرواية التي تكون قاطعة لدلالة قرآنية، لا التي تكون مشذبة مقصصة أو مقيدة لدلالة قرآنية. وتمام البحث في محله يا أخوان، لا يمكن أن ننجر الآن إلى الإطالة فيه كما هو واضح. فيبقى لهذه الروايات روايات الطرح الزخرف ولم نقله عرض الجدار، يبقى لها ما كان التنافي فيه من قبيل التباين أو العموم والخصوص من وجه في مادة الالتقاء، أو ما كان بحكمهما مثل تخصيص الأكثر كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فلا نطيل فعلا ونأخذ الأمر أصلا موضوعيا مفروغا عنه، يأتي بحثه إن شاء الله في العلاقة بين الأدلة اللفظية. هذا تمام الكلام في الموقف الثالث عشر، وهنا موقف رابع عشر نختم به بحث العموم والخصوص، وهو دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. وأنا تغددت كثيرا يا إخوان قبل عقده، لكن اتفاقا طلع 14 فلازم نكمل ولكنني أحاول تلخيصا إن شاء الله. لماذا؟ لأن البحث علمي وجميل ولطيف علميا، لكن لا ثمرة له. ليس هنالك مورد في الروايات نشك أن الرواية فيه ناسخة أو مخصصة، إذ واضح جدا أن كل الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي مخصصات، حيث تكون على خلاف عمومات. هذا مش خاص بالقرآن، وما ورد في بعض المرويات إن في حديثنا ناسخا ومنسوخا حمل على الأعم وعموما ثبوتا البحث قابل للفتح، ولكنه إثباتا ليس محل الكلام. فأصل الباحث ليس له ثمرة، ولم نعلم إلى الآن فقيها تردد في رواية أنها مخصص أو ناسخ لرواية أخرى. فضلا عن القرآن، القرآن واضح أنه لم ينسخ بشيء من الروايات، لا قطعية ولا غير قطعية. وللأسف فإن صاحب الكفاية جر البحث في ذيل هذا البحث إلى النسخ والبداء وما يتفقان ويفترقان به من أحكام، وذهب بعض المحققين عريضا في هذا البحث مع أنه بحث خارج عن علم الأصول جملة وتفصيلا.
وهو في شق منه من بحوث علوم القرآن الكريم، وفي شق آخر هو من بحوث العقيدة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس نجاري إن شاء الله صاحب الكفاية والمحققين في القسم الأول من البحث، هو دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. أما القسم الثاني من البحث الاضطراد في الاستطراد، وهو التحقيق فيما يرتبط ببحث البداء والنسخ، الموافقات والمخالفات بينهما في التشريعيات والتكوينيات، فإن بحثه في محله أولى، خصوصا وأنه لا ينعكس بثمرة في علم الأصول والاستنباط من جهة، ولا يعطى حقه أيضا في مثل هذا العلم. من هنا نضرب عنه صفحة ونعقد البحث فقط وفقط في الجهة الأولى من جهتي البحث إن شاء الله، وباختصار، لأن البحث فيه نكات علمية لطيفة لكن التطويل فيه أيضا بلطائف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.